ذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كدا، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم، فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا فأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم حتى إذا كانوا بها أهل أبيات، وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، وفي رواية يصيد لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، وشكت إليه. قال فإذا جاء زوجك أقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك، فأخبرته فسألني كيف عيشنا، فأخبرته أنا في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسأل عنه، قالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. وفي رواية فجاء فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأته ذهب يصيد. فقالت امرأته ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ قال وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة دعوة إبراهيم. قال فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة، وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك ثم لبث عنهم ما شاء الله. ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم. فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني. قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني بيتا هاهنا. وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. فعند ذلك رفع القواعد من البيت. فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وفي رواية إن إبراهيم خرج بإسماعيل وأم إسماعيل معهم شنة فيها ماء فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة. ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال إلى الله. قالت رضيت بالله. فرجعت وجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء قالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال فذهبت فصعدت الصفا فنظرت هل تحس أحدا؟ فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي وسعت وأتت المروة وفعلت ذلك أشواطا ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي. فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغل الموت. فلم تقرها نفسها فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. فذهبت فصعدت الصفا فنظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعا. ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل؟ فإذا هي بصوت. فقالت أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل صلى الله عليه وسلم فقال بعقبيه هكذا وغمز بعقبه على الأرض فانبثق الماء. فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفن. وذكر الحديث بطوله رواه البخاري بهذه الروايات كلها.
نظرا لأن هذا الحديث يشتمل على قصة واحدة أحببنا أن يقرأه القارئ جميعا ثم نتكلم عليه إن شاء الله في المستقبل جملة جملة حسب ما يسمح به الوقت. وهو حديث عظيم يدل على مسائل كثيرة نبينها إن شاء الله تعالى في المستقبل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق لما فيه الخير والصلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. متفق عليه. كتاب الاستغفار. باب الأمر بالاستغفار وفضله. قال الله تعالى واستغفر لذنبك. وقال تعالى واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وقال تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال تعالى للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها إلى قوله عز وجل والمستغفرين بالأسحار. وقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وعن
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة هي التي تعرف عند الناس بالفقعة، تنبت من كثرة الأمطار ولا سيما الأمطار الموسمية، وهي معروفة لذيذ الطعم، وتنبت على الأرض وتتفطر الأرض إذا كبرت فيأخذها الناس بدون كلفة وبدون مشقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من المن، أي مما من الله به على عباده بيسر وسهولة. وماؤها شفاء للعين، يعني أن الماء الذي يستخرج منها إذا مرضت العين بمرض سببه كثرة الرطوبات فإنها تشفي بإذن الله عز وجل، لأن ماءها ناشف، وإن كان سائلا لكنه ناشف ينشف العين ويزيل عنها الرطوبات. ولهذا قال ماؤها شفاء للعين، يعني ليس من كل مرض بل من الأمراض التي أسبابها الرطوبة فإنها تشفى بإذن الله عز وجل. ولكن كيف يستخرج ماؤها؟ قيل إنها تسهر على النار ثم تعصر، لأنها إذا سهرت على النار لانت ثم تعصر. وقيل إنها تقطع قطعا صغيرة ثم تعصر عصرا شديدا فيخرج منها الماء ولكنه قليل. ثم ختم المؤلف رحمه الله كتابه بالاستغفار والتوبة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته فقال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالمؤلف رحمه الله ختم هذا الكتاب العظيم النافع الذي ينتفع به المسلمون في أقطار الدنيا كلها العامة وطلبة العلم. وهذا الكتاب أعني رياض الصالحين من أبرك ما رأيت من الكتب في انتفاع الناس به، مما يدل على حسن نية مؤلفه رحمة الله عليه. الاستغفار هو طلب المغفرة، وما من إنسان إلا وهو خطأ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والخطأ الذي يصدر من بني آدم إما تقصير في واجب أو فعل لمحرم، ولا يخلو إنسان من ذلك، ولكن دواء الذنوب الاستغفار والحمد لله. وفي الأثر أن الشيطان يقول أهلكت بني آدم يعني بالخطايا والذنوب، وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. فالاستغفار سبب للمغفرة، ولهذا أمر الله تعالى به في آيات كثيرة من القرآن ساق المؤلف منها جملة صالحة، منها قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم بأنه لا معبود حق إلا الله، وأمره أن يستغفر، قال استغفر لذنبك. هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أمر أن يستغفر لذنبه. وقال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وكذلك أثنى الله تعالى على المستغفرين في آيات كثيرة، ومن المستغفرون في الأسحار. المستغفرون في الأسحار هم الذين يستغفرون الله في آخر الليل. قال العلماء وذلك أنهم يتهجدون ويعبدون الله ويرون أنهم مقصرون فيسألون الله المغفرة، هذا مع أنهم مجتهدون قائمون الليل، ومع ذلك هم يستغفرون خوفا من التقصير. فينبغي للإنسان أن يكثر من استغفار الله عز وجل، اللهم اغفر لي، استغفر الله وأتوب إليه، وسيأتي الأحاديث المبينة لذلك إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الاستغفار عن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة، رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، رواه أبو داود. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف، رواه أبو داود والترمذي والحاكم، وقال حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم.
التي ساقها المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين التي فيها الحث على الاستغفار والثناء على أهله، ثم ذكر المؤلف حديثا متعددة في ذلك، فمنها قوله عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه الأغر المزني رضي الله عنه إنه ليغان على قلبي، ليغان عليه يعني يحصل له شيء من الكتمة والغم وما أشبه ذلك، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، يقول استغفر الله في اليوم 100 مرة، هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بنا؟ ولكن قلوبنا قاسية ميتة لا يغان عليها بكثرة الذنوب ولا يهتم الواحد منا بما فعل، ولذلك تجد الإنسان غير مبال بمثل هذا وقليل الاستغفار. والذي ينبغي للإنسان أن يكون له أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر من الاستغفار، كما قال ابن عمر إننا نعد من النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة أو أكثر رب اغفر لي وارحمني. وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن من نعمة الله على العباد أنه إذا ابتلاهم بالذنوب فاستغفروا الله غفر لهم، وأنه لو لم تذنبوا، هذا لفظ الحديث، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ثم لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وهذا حث على أن يستغفر الإنسان ربه ويكثر من الاستغفار، لأنه ينال بذلك درجة المستغفرين لله عز وجل. وكذلك أخبر فيما رواه أبو داود أن من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من لزم الاستغفار يعني داوم عليه وأكثر منه فإنه يفرج عنه الكروب وتوسع له الضيقات ويوسع له في رزقه ورزقه من حيث لا يحتسب. والأحاديث في فضل الاستغفار والثناء على أهله والحث عليه كثيرة، فعليك يا أخي، عليك بكثرة الاستغفار، أكثر من قولك اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، أستغفر الله وأتوب إليه وما أشبه ذلك، لعلك تصادف ساعة إجابة من الله عز وجل فيغفر لك الذنوب. والله أكبر. سرقة؟ اللهم صل وسلم. لا بأس. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وسلم. لا بأس، ما في مانع. أليس الرسول علمنا يقول قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الاستغفار عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله 3 وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواته: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله، أستغفر الله. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة منهن: ما لنا أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: ما نقصان العقل والدين؟ قال: شهادة امرأتين بشهادة رجل، وتمكث الأيام لا تصلي. رواه مسلم.
ساقها النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الاستغفار، منها حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار، يعني أشرف الاستغفار وأفضله، أن تقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في يوم، من قالها حين يصبح موقنا بها ثم مات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قالها حين يمسي موقنا بها ثم مات قبل أن يصبح دخل الجنة. يقول سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي وأنا عبد، فتقر لله عز وجل بلسانك وبقلبك بأن الله هو ربك عز وجل، المالك لك، المدبر لأمرك، المعتني بحالك، وأنت عبده كونا وقدرا، كونا وشرعا، عبده كونا يفعل بك ما شاء، إن شاء أمررك، وإن شاء أصحك، وإن شاء أغناك، وإن شاء أفقرك، وإن شاء أضلك، وإن شاء هداك، حسب ما تقتضي حكمته عز وجل. وكذلك أنت عبده شرعا، أنت عبده شرعا، تتعبد له بما أمر، تقوم بأوامره وتنتهي عن نواهيه، تقر بذلك: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، تقر بأن الله خلقك، هو الذي أوجدك من العدم، وأنك على عهده ووعده ما استطعت. على عهده، لأن كل إنسان قد عاهد الله عز وجل على أن يعمل بما علم، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فمتى أعطاك الله علما فإنه قد عهد إليك أن تعمل به. وعلى وعدك، أي تصديق وعدك، ما وعدت أهل الخير من الخير وما وعدت أهل الشر من الشر، ولكن على وعدك، أي في الخير، لأنك تتبعت في هذه الكلمات تتوسل إلى الله عز وجل: أعوذ بك من شر ما صنعت، يعني أنت تعوذ بالله من شر ما صنعت، لأن الإنسان يصنع خيرا فيثاب، ويصنع شرا فيعاقب، ويصنع الشر فيكون سببا لضلاله، كما قال الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فأنت تتعوذ بالله من شر ما صنعت، ثم أبوء لك بنعمتك علي، يعني أعترف بنعمتك العظيمة الكثيرة التي لا أحصيها، وأبوء بذنبي أعترف به، فاغفر لي هذا الشأن، فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. فاحرص على حفظ هذا الدعاء، وحافظ عليه صباحا ومساء، إن مت من يومك فأنت من أهل الجنة، وإن مت من ليلتك فأنت من أهل الجنة. ثم ذكر حديث أخرى، منها حديث توبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. إذا انصرف، يعني إذا سلم، أول ما تبدأ إذا سلمت من الصلاة، صلاة الفريضة، تقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. كيف تقول استغفر الله وأنت قد صليت وأديت طاعة؟ لأن طاعتك هذه لا تخلو من نقص وخلل، فتستغفر الله تعالى مما حصل فيها من خلل. ونظير ذلك أن المجتهدين المتهجدين في الليل إذا فرغوا من تهجدهم استغفر، كما قال تعالى والمستغفرين بالأسحار. وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، أنت السلام يعني السالم من كل نقص وعيب، ومنك السلام منك السلامة، لولا الله عز وجل ما سلمنا ولا عملنا ولا قمنا ولا قادر، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وليس فيها وتعاليك في هذا الموطن، ليس فيها وتعاليك، لكن في أحاديث أخرى في موطن آخر فيها، أما هذا فلم تذكر.
حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيهما، فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم، فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا فأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم حتى إذا كانوا بها أهل أبيات، وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، وفي رواية يصيد لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، وشكت إليه. قال فإذا جاء زوجك أقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك، فأخبرته فسألني كيف عيشنا، فأخبرته أنا في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسأل عنه، قالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. وفي رواية فجاء فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأته ذهب يصيد. فقالت امرأته ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ قال وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة دعوة إبراهيم. قال فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله. ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم. فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني. قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني بيتا هاهنا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وفي رواية إن إبراهيم خرج بإسماعيل وأم إسماعيل معهم شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة، فوضعها تحت دوحة. ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال إلى الله. قالت رضيت بالله. فرجعت وجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء قالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال فذهبت فصعدت الصفا فنظرت هل تحس أحدا؟ فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي وسعت وأتت المروة وفعلت ذلك أشواطا، ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي. فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغل الموت. فلم تقرها نفسها، فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. فذهبت فصعدت الصفا فنظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعا، ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل. فإذا هي بصوت، فقالت أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل صلى الله عليه وسلم فقال بعقبيه هكذا، وغمز بعقبه على الأرض فانبثق الماء، فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفن. وذكر الحديث بطوله، رواه البخاري بهذه الروايات كلها.
نظرا لأن هذا الحديث يشتمل على قصة واحدة، أحببنا أن يقرأه القارئ جميعه ثم نتكلم عليه إن شاء الله في المستقبل. جملة جملة حسب ما يسمح به الوقت. وهو حديث عظيم يدل على مسائل كثيرة نبينها إن شاء الله تعالى في المستقبل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق لما فيه الخير والصلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. متفق عليه. كتاب الاستغفار. باب الأمر بالاستغفار وفضله. قال الله تعالى: واستغفر لذنبك. وقال تعالى: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وقال تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال تعالى: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، إلى قوله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار. وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وعن
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة هي التي تعرف عند الناس بالفقعة، تنبت من كثرة الأمطار، ولا سيما الأمطار الموسمية، وهي معروفة لذيذ الطعم، وتنبت على الأرض وتتفطر الأرض إذا كبرت، فيأخذها الناس بدون كلفة وبدون مشقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها من المن، أي مما من الله به على عباده بيسر وسهولة. وماؤها شفاء للعين، يعني أن الماء الذي يستخرج منها إذا مرضت العين بمرض سببه كثرة الرطوبات فإنها تشفي بإذن الله عز وجل، لأن ماءها ناشف، وإن كان سائلا لكنه ناشف، ينشف العين ويزيل عنها الرطوبات. ولهذا قال: ماؤها شفاء للعين، يعني ليس من كل مرض، بل من الأمراض التي أسبابها الرطوبة فإنها تشفى بإذن الله عز وجل. ولكن كيف يستخرج ماؤها؟ قيل إنها تصهر على النار ثم تعصر، لأنها إذا صهرت على النار لانت ثم تعصر. وقيل إنها تقطع قطعا صغيرة ثم تعصر عصرا شديدا فيخرج منها الماء ولكنه قليل. ثم ختم المؤلف رحمه الله كتابه بالاستغفار والتوبة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته فقال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالمؤلف رحمه الله ختم هذا الكتاب العظيم النافع الذي ينتفع به المسلمون في أقطار الدنيا كلها، العامة وطلبة العلم. وهذا الكتاب، أعني رياض الصالحين، من أبرك ما رأيت من الكتب في انتفاع الناس به، مما يدل على حسن نية مؤلفه رحمة الله عليه. الاستغفار هو طلب المغفرة، وما من إنسان إلا وهو خطأ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والخطأ الذي يصدر من بني آدم إما تقصير في واجب أو فعل لمحرم، ولا يخلو إنسان من ذلك، ولكن دواء الذنوب الاستغفار والحمد لله. وفي الأثر أن الشيطان يقول: أهلكت بني آدم، يعني بالخطايا والذنوب، وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. فالاستغفار سبب للمغفرة، ولهذا أمر الله تعالى به في آيات كثيرة من القرآن، ساق المؤلف منها جملة صالحة، منها قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم بأنه لا معبود حق إلا الله، وأمره أن يستغفر، قال: استغفر لذنبك. هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أمر أن يستغفر لذنبه. وقال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وكذلك أثنى الله تعالى على المستغفرين في آيات كثيرة، ومن المستغفرون في الأسحار. المستغفرون في الأسحار هم الذين يستغفرون الله في آخر الليل. قال العلماء: وذلك أنهم يتهجدون ويعبدون الله ويرون أنهم مقصرون فيسألون الله المغفرة، هذا مع أنهم مجتهدون قائمون الليل، ومع ذلك هم يستغفرون خوفا من التقصير. فينبغي للإنسان أن يكثر من استغفار الله عز وجل: اللهم اغفر لي، استغفر الله وأتوب إليه. وسيأتي الأحاديث المبينة لذلك إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الاستغفار عن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي، وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. رواه أبو داود والترمذي والحاكم، وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم.
سبق في الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، التي فيها الحث على الاستغفار والثناء على أهله، ثم ذكر المؤلف حديثا متعددا في ذلك، فمنها قوله: عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه الأغاث المزني رضي الله عنه: إنه لا يغان على قلبي، لا يغان عليه، يعني يحصل له شيء من الكتمة والغم وما أشبه ذلك، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. يقول استغفر الله في اليوم 100 مرة، هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بنا؟ ولكن قلوبنا قاسية ميتة لا يغان عليها بكثرة الذنوب، ولا يهتم الواحد منا بما فعل، ولذلك تجد الإنسان غير مبال بمثل هذا وقليل الاستغفار. والذي ينبغي للإنسان أن يكون له أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكثر من الاستغفار، كما قال ابن عمر: إننا نعد من النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة أو أكثر: رب اغفر لي وارحمني. وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن من نعمة الله على العباد أنه إذا ابتلاهم بالذنوب فاستغفروا الله غفر لهم، وأنه لو لم تذنبوا، هذا لفظ الحديث، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ثم لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وهذا حث على أن يستغفر الإنسان ربه ويكثر من الاستغفار، لأنه ينال بذلك درجة المستغفرين لله عز وجل. وكذلك أخبر فيما رواه أبو داود أن من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من لزم الاستغفار يعني داوم عليه وأكثر منه، فإنه يفرج عنه الكروب وتوسع له الضيقات ويوسع له في رزقه ورزقه من حيث لا يحتسب. والأحاديث في فضل الاستغفار والثناء على أهله والحث عليه كثيرة، فعليك يا أخي، عليك بكثرة الاستغفار، أكثر من قولك: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، أستغفر الله وأتوب إليه، وما أشبه ذلك، لعلك تصادف ساعة إجابة من الله عز وجل فيغفر لك الذنوب. والله أكبر. ترجم. اللهم صل وسلم. لا بأس. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وسلم. لا بأس، ما في مانع. أليس الرسول علمنا يقول: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الاستغفار عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله 3 وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواته: كيف الاستغفار؟
قال يقول أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة منهن ما لنا أكثر أهل النار. قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت ما نقصان العقل والدين. قال شهادة امرأتين بشهادة رجل وتمكث الأيام لا تصلي. رواه مسلم.
ساقها النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الاستغفار، منها حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار، يعني أشرف الاستغفار وأفضله أن تقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في يوم من قالها حين يصبح موقنا بها ثم مات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قالها حين يمسي موقنا بها ثم مات قبل أن يصبح دخل الجنة. يقول سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي وأنا عبد، فتقر لله عز وجل بلسانك وبقلبك بأن الله هو ربك عز وجل المالك لك المدبر لأمرك المعتني بحالك، وأنت عبده كونا وقدرا، كونا وشرعا، عبده كونا يفعل بك ما شاء، إن شاء أمرك وإن شاء أصحك وإن شاء أغناك وإن شاء أفقرك وإن شاء أضلك وإن شاء هداك حسب ما تقتضيه حكمته عز وجل. وكذلك أنت عبده شرعا، أنت عبده شرعا تتعبد له بما أمر، تقوم بأوامره وتنتهي عن نواهيه، تقر بذلك اللهم أنت ربي وأنا عبدك، خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، تقر بأن الله خلقك هو الذي أوجدك من العدم وأنك على عهده ووعده ما استطعت، على عهده لأن كل إنسان قد عاهد الله عز وجل على أن يعمل بما علم، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فمتى أعطاك الله علما فإنه قد عهد إليك أن تعمل به، وعلى وعدك أي تصديق وعدك، ما وعدت أهل الخير من الخير وما وعدت أهل الشر من الشر، ولكن على وعدك أي في الخير، لأنك تتبعت في هذه الكلمات تتوسل إلى الله عز وجل أعوذ بك من شر ما صنعت، يعني أنت تعوذ بالله من شر ما صنعت، لأن الإنسان يصنع خيرا فيثاب ويصنع شرا فيعاقب ويصنع الشر فيكون سببا لضلاله، كما قال الله تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض الذنوب، فأنت تتعوذ بالله من شر ما صنعت، ثم أبوء لك بنعمتك علي، يعني أعترف بنعمتك العظيمة الكثيرة التي لا أحصيها، وأبوء بذنبي أعترف به، فاغفر لي هذا الشأن، فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. فاحرص على حفظ هذا الدعاء، وحافظ عليه صباحا ومساء، إن مت من يومك فأنت من أهل الجنة، وإن مت من ليلتك فأنت من أهل الجنة. ثم ذكر حديث أخرى، منها حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث، وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. إذا انصرف يعني إذا سلم، أول ما تبدأ إذا سلمت من الصلاة صلاة الفريضة تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. كيف تقول أستغفر الله وأنت قد صليت وأديت طاعة؟ لأن طاعتك هذه لا تخلو من نقص وخلل، فتستغفر الله تعالى مما حصل فيها من خلل. ونظير ذلك أن المجتهدين المتهجدين في الليل إذا فرغوا من تهجدهم استغفر، كما قال تعالى والمستغفرين بالأسحار. وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، أنت السلام يعني السالم من كل نقص وعيب، ومنك السلام منك السلامة، لولا الله عز وجل ما سلمنا ولا عملنا ولا قمنا ولا قال، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وليس فيها وتعاليك في هذا الموطن، ليس فيها وتعاليك، لكن في أحاديث أخرى في موطن آخر فيها، أما هذا فلم تذكر.